بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الثاني عشر في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الطهارة باب الآنية. بدأنا في الدرس السابق بالحديث عن الأحكام المتعلقة بالآنية في كتاب الطهارة، وأوردنا الأحكام المتعلقة بالحديث الذي نهى فيه صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. ولأن المسألة لها تتمة فقه وتتمة بيان، أورد ابن حجر حديثين آخرين متعلقين بفقه المسألة. أحدهما هو الحديث التالي، وهو الحديث 15، والآخر أورده برقم 21 لمنهجية خاصة رآها، ونحن اجتهدنا وقمنا بتقديمه وبيان أحكامه في هذا الدرس، لأن مدار فقهه حول مسألتنا التي نحن فيها، ولا نريد أن يطول البعد بالمسألة فننسى ما فيها. الحديث 15، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أكرر الحديث، الحديث 15، قال ابن حجر رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد علمية وتربوية أبينها من خلال الآتي. أولا، راوي الحديث هي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، مشهورة بكنيتها أم سلمة. أسلمت قديمة، وزوجها هو أبو سلمة، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أخاه من الرضاعة. مات أبو سلمة عن أم سلمة بعد غزوة أحد، وكانت تحبه وهو ابن عمها، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قصتها هي التي روتها كما في صحيح مسلم، تقول: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها بعد انقضاء عدتها صلى الله عليه وسلم، وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة. توفيت في المدينة سنة 62، وهي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتا، رضي الله عنها وعن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يجرجر، هكذا يجرجر من الجرجرة، والجرجرة هي صوت الماء إذا شربه الإنسان وسلك مسلكه، سواء كان في المريء أو في الأمعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر. هذا الذي يشربه كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وجهنم هي من الجهومة الغلظة، جهنم من الجهومة الغلظة، سميت جهنم لبعد قعرها، نسأل الله السلامة. ثالثا، الحديث فيه الوعيد الشديد على الشارب في إناء الفضة، من يشرب في إناء الفضة توعده الحديث عذابه غليظ شديد، فإنه بارتكاب هذه المعصية سيسمع لوقوع عذاب جهنم في جوفه صوت، وقوع عذاب جهنم في جوفه سيسمع له صوت مرعب منكر، وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، والكبائر ليس لها إلا التوبة الصادقة، ولا تكفرها العبادات بخلاف الصغائر، الصغائر تكفرها العبادات، أما الكبائر فلا، تحتاج إلى توبة صادقة أو أن تقام العقوبة إن كان الفعل مما فيه حد أو عقوبة شرعية. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني هو جاء في من شرب في إناء الفضة، قال أهل العلم: وهذا الجزاء كذلك في من شرب في إناء الذهب. لماذا؟ لرواية عند مسلم قال فيها صلى الله عليه وسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. والحديث وإن جاء في الشرب لكن الأكل في آنية الفضة مثل الشراب، لكن الأكل في آنية الفضة مثل الشراب في التحريم، لا فرق بينهما عند أهل العلم. وإن توقف بعضهم في إلحاق الطعام بالشراب في الجزاء، يعني هو حرام حرام، لكن هل من طعم أيضا يجرجر في بطنه؟ توقف بعضهم في ذلك. رابعا، الحديث من فوائده أن الجزاء يكون موافقا للعمل. هذا الذي أتبع نفسه هواها تمتع بالشرب بإناء الفضة الذي هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هذا سيتجرع عذاب جهنم مع تلك المواضع من بدنه التي تمتعت واستلذت بالمعصية في الدنيا، لأنه يشرب الماء في إناء الفضة أو غير الماء، يشرب وينزل هذا الماء في معدته في مريئه مثل ما فعل، يجرجر في بطنه نار جهنم. الجزاء من جنس العمل. خامسا، من الأحاديث التي دلت كذلك على عقوبة من شرب فيهما أو في أحدهما الذهب والفضة ما اتفق عليه إمامات الدنيا البخاري ومسلم في الحديث، وأخرجاه عن البراء بن عازب قال: أمرنا صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. مما نهاهم عنه صلى الله عليه وسلم قال: وعن الشرب في الفضة فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. الحديث الحادي والعشرون، قال المصنف ابن حجر رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. أكرر الحديث: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه فوائد: أولا، راوي هذا الحديث هو أنس بن مالك ابن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 10 سنين، كان عمر أنس 10 سنوات. أتت به أمه أم سليم بنت ملحان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. قبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس: فرأيت 2 وأنا أرجو 3، فلقد دفنت لصلبي سوى ولد ولدي سوى الأحفاد، دفنت لصلبي 125، وإن أرضي لتثمر في السنة 2، وهو ينتظر أن يكون من أهل الجنة. وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، وأقام أنس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم نزل البصرة ومات بها 90 رضي الله عنه. ثانيا، هذا الحديث يتمم لنا بيان فقه المسألة. ابن حجر ذكره وباعد بينه كما قلنا وبين الحديثين السابقين، عنده منهجية خاصة، وإحنا اجتهدنا وقدمنا هذا الحديث ليتم بيان فقه المسألة. ثالثا، القدح انكسر إيش؟ قدح النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو القدح؟ القدح إناء يشرب به الماء ويشرب به غير الماء، إذن هو إناء، القدح إناء. ولفظة الشعب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب، الآن هذا الإناء انكسر، القدح هذا انكسر فصار فيه شعب، الشعب الصدع والشق، يعني في مكان صار منكسر. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب، مكان هذا الصدع، مكان هذا الشق، مكان هذا المكان المنكسر، اتخذ سلسلة من فضة. السلسلة ما تربط بها الأشياء بعضها إلى بعض، يكون سلك من حديد ونحوه تصل بين الطرفي الشق، والمقصود هنا في الحديث سلكا من فضة أو قطعة منه تصل بين طرفي الشق. رابعا، هذا الحديث يدل على جواز إصلاح الإناء المنكسر بضبة يسيرة، أو سلسلة لطيفة عند الحاجة إلى إصلاح الإناء المنكسر. احتجنا أن نصلح الإناء المنكسر وما وجدنا شيء إلا سلسلة من فضة، هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. إذن ما هو المحرم؟ المحرم كون الإناء من فضة، أما كونه يربط بفضة قليلة عند الحاجة فلا بأس، لأن المصلحة ظاهرة، والغالب كون الإناء صغيرة لا يحتاج إلى شيء كثير من الفضة لأنه إناء. ومثل هذا الحديث يفيدنا أن الحاجة إذا قامت جاز استخدام شيء من الفضة، سواء كان ذلك في آنية وصحفة من الفضة وكذا من الذهب، أو كان استعمالا في غير الأكل والشرب كحاجته للسن وحشوته. أحيانا بعضهم يقوم بتركيب سن من فضة، أحيانا لا يصلح الفضة، نقول له يجوز تركيب الذهب، والحشوة كذلك. وموضوع الذهب يعني إن لم يكن ثمة بديل له ذلك، كما دل عليه ما أخرجه أبو داود والحاكم عن عرفجة بن أسعد أنه أصيب أنفه يوم الكلاب. أصيب أنفه يوم الكلاب، الكلاب هذا يوم مشهور من أيام العرب، وقعت فيه حرب من حروبهم. ماذا فعل عرفجة؟ اتخذ أنفا من ورق، يعني من فضة، فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، أنفا من ذهب في حاجة في حاجة. أهل العلم قالوا هذا الحكم لا ينطبق على طلاء الساعة والقلم والخاتم والميدالية وغيرها بالذهب والفضة. العلماء حرموا ذلك للرجال لأنه لا حاجة له، هذا باب التزين. أما الذي يكون مموها بالذهب والفضة، مموه ما هو مطلي، مجرد تمويه هكذا، يعني قال أهل العلم إن كان هذا التمويه لا يشكل شيئا عند عرضه على النار، عرضناه على النار فما شكل شيء، وزننا هذا التمويه ما طلع جرامات ما في شيء، لا بأس بذلك، لأنه يعني له حكم المعدوم كأنه مش موجود. أما إذا تم توزينه، تم عرضه على النار وتوزينه فخرج جرامات، لهذا ما بصير، لا يجوز. إذن فقط عند الحاجة. خامسا، تأملوا كيف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ مالية الأشياء ما دام يمكن حفظها، وهذا يتوافق مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. القدح انكسر بإمكانه خلاص يتخلص منه ويقول كذا، لكن لا، أصلحه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، وحرصا منه على تعليم الأمة على قيمة الأشياء في البيت وقيمة الأشياء في حياة الإنسان، وما يأتي الإنسان هكذا وكل ما صار شيء صغير في أغراضه أو في حاجاته يبدل على طول هكذا. لا، المسألة في بعض الأحيان تحتاج إلى نوع تربية، إلى نوع تربية، والإنسان يخشوش، فإن النعم لا تدوم. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم نعمة، أن يتقبل منا، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.